27. وقال داود في قلبه: إني سأهلك يوما بيد شاول، فلا شيء خير لي من أن أفلت إلى أرض الفلسطيني، فييأس شاول مني فلا يفتش علي بعد في جميع تخوم إسرائيل، فأنجو من يده. فقام داود وعبر هو والستمائة رجل الذين معه إلى أخيش ابن معوك ملك جت. جت دي حتة في فلسطين، كانت البلد بتاعت جليات. وأقام داود عند أخيش. أخيش ده مين؟ ملك فلسطين. في جت هو ورجاله كل واحد وبيته، داود وامرأتاه أخي نعم اليزرعيلية وأبيجايل امرأة نبال. فأخبر شاول أن داود قد هرب إلى جت، فلم يعد أيضا يفتش عليه. هنشوف تقييم التصرف ده ازاي. فقال داود لأخيش: إن كنت قد وجدت نعمة في عينيك فليعطوني مكانا في إحدى قرى الحقل فأسكن هناك. لماذا يسكن عبدك في مدينة المملكة معك؟ فأعطاه أخيش في ذلك اليوم ثقلع. لذلك صارت ثقلغ أو ثقلع ساعات لملوك يهوذا إلى هذا اليوم. وكان عدد الأيام التي سكن فيها داود في بلاد الفلسطينيين 1 سنة و4 شهور. وصعد داود ورجاله وغزوا الجشوريين والجرزيين والعمالقة، لأن هؤلاء من قديم سكان الأرض من عند شور إلى أرض مصر. وضرب داود الأرض ولم يستبق رجلا ولا امرأة، وأخذ غنما وبقرا وحميرا وجمالا وثيابا، ورجع وجاء إلى أخيش. فقال أخيش: إذا لم تغزو اليوم؟ فقال داود: بلى، على جنوبي يهوذا وجنوبي اليرحمليين وجنوبي القينيين. يعني قال له: أنت طلعت يعني ما غزتش البلاد اللي حواليك ليه؟ قال له: لا، ده أنا طلعت وعمل. فلم يستبق داود رجلا ولا امرأة حتى يأتي إلى جت، إذ قال: لألا يخبروا عنا قائلين هكذا فعل داود. وهكذا عادته كل أيام إقامته في بلاد الفلسطينيين. فصدق أخيش داود قائلا: قد صار مكروها لدى شعب إسرائيل، فيكون لي عبدا إلى الأبد. تقيموا التصرف ده إزاي؟ أنتوا فهمتوا اللي حصل؟ هو داود تعب، بقاله سنين هربان من شعب، فقالوا بعدين بقى أنا تعبت، فأنا أحسن حتة أروحها ما يقدرش يدور عليا فيها أروح لأعدائه، لأنه عشان يوصل لي هيعمل حرب كبيرة قوي، لأنه هيحارب الفلسطين كلهم، والفلسطين عارفين إن شاول متغاظ مني فيمكن يقبلون. فرح لملك أخيش ده فقبلوه، وفي مرة تاني ما قبلوهوش على فكرة، فعمل فيها مجنون، خلي بالكم. لكن يعني المرة دي كانوا قابلينه على اعتبار انه عدو شاول، فالاعداء يتحدوا وعارفين انه رجل حرب فيمكن ينفعهم، لانه فاهمين انه شاول عايز يموت، فهماله يضموه هو ورجالته عشان يبقى لما شاول يهجم دول يدخلوا المعركة. داود طبعا مش عاوز يدخل وسط الفلسطينيين زيادة، لانه دول عبدة اوثان في الوقت ده، وهو مش عاوز يتنازل عن ربنا. فقال له: اديني حتة كده متطرفة اقعد فيها انا ورجالتي بره المملكة يعني. فالاول ملك ما كانش موافق، وبعدين وافق. داود ابتدى ينظف المنطقة اللي حواليه كلها من كل الناس عشان يقنع ملك اخيش انه بيشتغل لحسابه، وفي نفس الوقت يضمن ان ما يغدروش بيه الشعوب اللي حواليه، لانه عارفينه يهودي مش منهم. فدخل على البلاد اللي حواليه ومسح المنطقة كلها. ايه رأيكم في القصة دي بعد القصة اللي فاتت؟ مش بتاعته، ها؟ مش داود يعني، مش هو ده اللي يقول يعني ينقذني الرب من يدك يعني. داود ضعف كذا مرة، داود في حياته، لان احنا لما رفعناه قوي المحاضرة اللي فاتت ممكن تقولوا لا مفيش فايدة فينا، لا هننزله قوي عشان تطلعوا كلكم كويسين. داود انسان له ضعفات كتير، وضعفاته كبيرة يعني، أخطاءه ضخمة مش حاجة صغيرة. من دي موقف من مواقف ضعف، انه تعب ففكر بطريقة بشرية، زي ما كتير قوي احنا نركن ربنا على الرف تدي فكر بقى بطريقة زي ما الناس بتفكر، لحتن وما لحتنس وما نضمنس ويحصل كأنه ما فيش ربنا في الموضوع. فايه الطريقة البشرية هنا؟ ايه؟ لا، نروح عند اعدائه يقوم ما يعرفش يصلي. طبعا ده تصرف مش روحي، لانه عشان يختلط بناس غير روحيين زيادة ده هيعرضه لمشاكل كتير بعد كده، ما هتشوف لما هيحصل حرب بعد كده بين الفلسطينيين وبين الاسرائيليين، فهيقف داود في حيرة، لانه المفروض انه دلوقتي تبع الفلسطينيين، فهيحارب اهله ازاي؟ بقت هتجننه الحكاية دي، هو اللي دخل نفسه في المأزق ده، لأنه لو ما حاربش مع الفلسطينيين هيعتبروه خاين طبعا، يبقى ضحك عليهم، هيموتوه هو ورجالته. ولو حارب هيحارب اخواته، هيحارب قرايبه، هيحارب الناس اللي هو الملك عليهم، فاهمين؟ فإذا التصرف كان غلط طبعا، لأنه مش تصرف روحي. لكن أحيانا احنا نلجأ إلى حلول أرضية بشرية عشان نهدي الصراع اللي جوال. طبعا تلاحظوا ان ما جاتش سيرة ربنا في الإصحاح ده، قال داود في قلبه. قلبه اخص عليك، مش قلبه ده اللي كان ما بيعرفش غير الصلاة والمزامير والحب، لكن قلبه بيضعف برضه، جاله ضربة في قلبه هنا مش كويس، انه فكر بطريقة بشرية، راح يحتمي عند الفلسطينيين، بقى زينا يعني، ما بقاش بقى داود الروح. تعالوا نشوف هيحصل ايه، هعدي الإصحاح اللي بعده لانه قصة بتاعت شاول مش بتاعت داود. القصة اللي جاية دي ان شاول سمع الفلسطينيين هاجوا عليه فعاوز يحارب، عارف ان ربنا مش معاه، ابتدى يدور على جارية فيها روح عرافة لانه مش لاقي حد بتاع ربنا يرشد، خلاص صبويل مات وهو بقى انسان مش روحي، فمهما عارف ان ربنا مش هرد عليه، فبقى يدور بطريقة ايه بقى، الكف والفنجان والعرافين والصحراء والحاجات. وهو اساسا كان زمان وقت ما كان روحي شاول حكم باعدام اي حد من الناس دول، لكن لما احتاس وبعد عن ربنا بقى يفكر بالطريقة دي. فالصح 28 كله عن شاول وازاي تدهور لدرجة رايح لوحدة فيها روح شرير بتطلع ارواح عشان يقول لها قولي لي انا بكرة هموت في الحرب ولا لا، الحرب دي لينا ولا علينا، فده مش بتاعنا. 29 هقرا حتة فيها بس. جمع الفلسطينيين جميع جيوشهم الى افيق، خلاص الحرب شدت والفلسطين عددهم كتير قوي، وكان الاسرائيليون نازلين على العين التي في يزرعيل، وعبر اقطاب الفلسطينيين مئات والوف، عبر داود ورجاله في الصاقة مع اخيش، هو لسه جزء من الجيش ومش قادر يتكلم لانه يعتبر خاين طبعا. فقال رؤساء الفلسطينيين، شوفوا ربنا هينقذهم من المأزق ازاي، برضو ربنا حنين على اولاده حتى لو مشوا غلط بيلمهم. فقال رؤساء الفلسطينيين، ما هؤلاء العبرانيين؟ مين اللي اعترض؟ رؤساء الجيوش قالوا الاخيش، ايه اللي انت بتعمله ده؟ داود يبقى واحد مننا، ده يغدر بينا، احنا نضمنه منين ده؟ قال لهم ده بقاله معايا سنة ونص وهو عدو لدود لشاول، خايفين منه ليه؟ قالوا له لا. طب هو لو عاوز يصطلح مع شاول يعمل ايه؟ يموتنا كلنا في ظهرنا عشان يبقى عمل جميلة في شاول ويرجع له، نضمنه منين ده؟ فاهمين؟ ما هم برضو رجالة الحرب يعني، فيخافوا من الغدر. وبعدين شوف هيقولوا له ايه. فقال رؤساء الفلسطين، ما هؤلاء العبرانيين؟ ايه الناس اللي هتحارب معانا دول؟ فقال اخيش لرؤساء الفلسطين، اليس هذا داود عبد شاول ملك اسرائيل الذي كان معي هذه الايام وهذه السنين ولم اجد فيه شيئا من يوم نزوله الى هذا اليوم؟ قال لهم سنه ونص معايا زي الفل، ما عملش حاجه غلط. وسقط عليه رؤساء الفلسطين وقالوا له رؤساء الفلسطين، ارجع الرجل فيرجع الى موضعه الذي عينت له ولا ينزل معنا الى الحرب ولا يكون لنا عدوا في الحرب. فبماذا يرضي هذا سيده؟ هو لو عاوز يرضي سيده هيعمل ايه؟ اليس برؤوس اولئك الرجال؟ يعني اللي هو عاوز يشتري رضا شاول هيقطع رقبتنا كلنا في غفلة مننا عشان يشتري رضا شاول، فما نقدرش نأتمنه عليه على ظهرنا يعني، فاهمين؟ اليس هذا هو داود الذي غنينا له بالرقص قائلات، ضرب شاول الوف وداود ربواته؟ هم فاكرين، قالوا له هتوقف داود معانا اللي هم اليهود كانوا طالعين بيه السماء عشان هو اللي غلبنا؟ طبعا معهم حق بصراحة. فدعا اخيش داود وقال له، حي هو الرب انك انت مستقيم وخروجك ودخولك معي في الجيش صالح في عيني ولم اجد فيك شرا من يوم جئت الي الى اليوم، واما في اعين الاقطاب فلست بصالح. قال له بصراحة الجماعة مش راضين عليك رؤساء الجيوش، فالان ارجع واذهب بسلام ولا تفعل سوءا في اعين اقطاب الفلسطين. ربنا انقذه من وقعة سودة انه كان هيحارب اهله، يعني كان بين نارين، لو رجع من نفسه يعتبر خائن، لو حارب اهله بقى ما ينفعش ملك بعد كده، ملك ازاي وهو قتل ناس من شعبه. فداود اتصرف بتصرف مش غريب شوية. فقال داود لاخيش، ماذا عملت وماذا وجدت في عبدك من يوم صرت امامك الى اليوم حتى لا اتي واحارب اعداء سيدي الملك؟ فاجاب اخيش وقال لداود، علمت انك صالح في عيني كملاك الله، مع أنه في الموقف ده مش ملاك ولا حاجة. إلا أن رؤساء الفلسطينيين قالوا لا يصعد معنا إلى الحرب. والآن فبكر صباحا مع عبيد سيدك الذين جاءوا معك، وإذا بكرتم صباحا وأضاء لكم اذهبوا. فبكر داود ورجاله لكي يذهبوا صباحا ويرجعوا لأرض الفلسطين، أما الفلسطينيون فصعدوا ليزرعيل. داود يعني بالمجاملة بتاعته قال له أنا عملت إيه وحش بس عشان ما تاخدنيش الحرب معاك؟ قال له صدقني أنا مش شايف فيك غلط، أنت زي الملاك في نظري، بس أنا ما أقدرش أخسره. برضو الكلام هنا مش بتاع داود، مش كده؟ دي لغة بتاعتنا برضو، دي حركاتنا احنا، دي مش حركاته. ها اللي مع الموجة ويشتري اللي قصاده الحاجات، مش كده؟ فتحسه فيها رياء، فيها ما اعتقدش، وما كانش عاوز يحارب اهله طبعا، هتبان بعد كده. لكن يعني مش معقول يرجع ما يصدق اخيش يشك فيه برضو، فلازم يقول له كلمتين. برضو ربنا عاوز ينبه داود ان القصة كلها غلط، فهيتقرص قرصة جامدة دلوقتي. ولما جاء داود ورجاله الى صقلع، صقلع اللي هي الحتة القرية اللي كانت في فلسطين اللي استقر فيها هو واهله وناسه وزوجاته واولاده، بعيد خالص عن مملكة الفلسطينيين لكن تبع حدود الفلسطين، فاهمين؟ فاصبح مع الفلسطينيين بس مش في المملكة من جوه. فهم كانوا اتحركوا مسافة 3 ايام، وبعدين رؤساء الاقطاب اجتمعوا وقالوا له لا ما ينفعش الكلام ده، رجعوا. فهو رجع. فلما رجع شوفوا حصل ايه. كان العمالقة، العمالقة دول الناس اللي هو كان بيمسحهم من حوالي المنطقة عشان ما يغدروش بيه، راحوا عملوا ايه؟ غزوا الجنوب وتقلع. لما طلع هو والرجال يحاربوا مع الفلسطينيين، ربنا سمح ان القرية بتاعته يدخلوها العمالقة. العمالقة مش مقصود، هم كانوا فعلا اجسامهم طويلة، لكن ده كان شعب اسمه كده عماليق يعني. وضربوا تقلع واحرقوها بالنار. يعني روح بيته لقى القرية كلها محروقة وما لقاش حد. طبعا كل الرجال سايبين ولادهم وستاتهم، فانهاروا كارثه. عقبال ما رجعوا القريه ال 400 واحد ولا 600 اللي كانوا معاه ما لقوش حد، ولقوا القريه كلها محروقه. وسابوا النساء اللواتي فيها، لم يقتلوا احدا لا صغيرا ولا كبيرا، بل ساقوهم ومضوا في طريقه، خدوا كل الناس سبايا. فدخل داود ورجال المدينه واذا هي محرقه بالنار، ونساءهم وبنوهم وبناتهم قد سبوا. فرفع داود والشعب الذين معه أصواتهم وبكوا حتى لم تبق لهم قوة للبكاء. على سخنة يعني قعدوا يبكوا لغاية ما يعني بيشهقوا بقى، مش طالع منهم نفس يعني. دول الرجالة ليه؟ لأنه كل راجل بيبكي على عياله وستاته، ما هيعملوا ايه؟ مش عارفين راحوا فين، وعماليق دول برضو شعب مش سهل، والبلد اتحرقت، كارثة كارثة ملهاش حل. فرفع داود والشعب الذين معه أصواتهم وبكوا حتى لم تبق لهم قوة للبكاء. وسبيت امرأة داود أخي نوعم اليزرعيلية وأبيجال امرأة نبال الكرمل. فتضايق داود جدا لأن الشعب قالوا برجمه. شوفوا بقى باظت خالص الحكاية. الشعب اللي بيحبه رجالته قالوا ايه؟ انت السبب، مع انه بيحبوه جدا، لكن فيش يعني الأولاد غاليين والحكاية خربت خالص. فالشعب قالوا يعني بقوا يفكروا يرجموه. شوفوا الخسارة قد ايه فظيعة، خسر ولاده، خسر ستاته، خسر رجالته، خسر ربنا، لمجرد انه تنازل عن تقواه، انه بقى يفكر بطريقة يحتمي في الناس ويغش ويلائم ويمكر، طريقة بقى بتاعت الناس. طبعا اكيد وقتها كان ضميره تعبه خالص، لأن أنفس جميع الشعب كانت مرة كل واحد على بنيه وبناته. الحتة بقى اللي جاية هي الحلو، هو كده داود غلطان ويعني شركناه خالص. وأما داود بسيد يرجع بقى لكماله تاني، فتشدد بالرب إله. من الحاجات الجميلة في داود كل مواقف التوبة اللي فيه. داود إنسان زينا، ارتفع جدا بالصلاة وبالحب وبالتواضع، وتبهدل جدا الى مستوى ابشع الخطايا. لكن الحلو اللي في داود انه ما كانش يقعد تحت كتير، يعني يتزحلق ويغلط، لكن يرجع تاني ويقول له رب ماليش غيرك، ارحمني سامحني، انا وحش بس ماليش غيرك، لازم تسامحني. فتشدد بالرب اله في موقف كان المفروض يخجل انه يكلم ربنا. كان ممكن يقول له رب انا السبب، انا اللي عملت كده، انا اللي مشيت غلط، انا اللي صالحت الفلسطينيين، انا اللي خنتك وما سألتكش اتصرف كده، أنا اللي رأيت يعني عملت رياء مع الملك أخيش وعملت نفسي كنت أحارب أهلي، أنا اللي ضيعت الناس دي كلها وضيعت أهلها، أنا أستاهل كل اللي يجرال. لكن الكلام ده مش اكتئاب، الكلام ده توبة تحول إلى إيمان وتشدد بالرب إله، يعني وقف على رجلتين، هو قائد قوي. شوف هيحصل ايه. قال داود لأبي آثار الكاهن ابن أخي مالك، ده ليه قصة وحبيت تسمعوها في الشريط. واحد من رؤساء الكهنة اللي كان ماشي معاه هربان معاه لأن شاول عاوز راسه كمان، لأن قتل كل أهله أبي آثار ده. فكان أبي آثار الكاهن ده عندهم حاجة زي الصدرة بتاعت الكاهن، الصدرة اللي هي ايه، ساعات نلبس صدرة يعني مش التونية البيضة، حاجة كده مذهبة ملهاش كمام، تاخدوا بالكم منها، ساعات نلبسها في العشية وفي الأعياد. كان عندهم اليهود الصدرة دي سموها الأفود، الأفود ده توب كتان، وكان عليه أسماء الأصباط عشان يقفوا قدام ربنا يبقى عينه على أسماء شعب إسرائيل كله ممثلة في الأصباط الاثناشر، وكان عليه زي حجرين الأوريم والتميم زي أحجار كريمة. كان عندهم اعتقاد انه لما يصلي رئيس الكهنة ويطلب مشورة اعمل كده ولا كده، حجر يلمع فيعرفوا صوت ربنا بالطريقة دي زي القرعة كده، واخدين بالكم؟ لو ده يبقى لو ده لا يبقى لا، فاهمين حاجة زي كده. فداود لما تشدد وقال له رب لازم تنقذني، لازم تقف معايا، انا وحش وغلطت بس لازم تسامحني وتنقذني وتنقذ اهلي، راح لأبي آثار قال له قدم الي الافود. فقدم أبي آثار الأفود. على فكرة داود يعامل معاملة الكاهن والنبي برضه، فداود كان ممكن يلبس الأفود. فسأل داود من الرب قائلا إذا لحقت هؤلاء الغزاة هل أدركهم؟ ما هو أصل الفكرة دي شبه مستحيلة، فات عليها 3 أيام وعماليق دول مفتريين ما يعرفش عمل إيه في السبايا، موتوهم ولا لأ، وهم أساسا عددهم مش كبير يعني وما يعرفوش مشوا في أنهي اتجاه، لكن كل واحد عاوز ولاده. إذا لحقت هؤلاء الغزاة هل أدركهم؟ فقال له ربنا رد وقال له مجرد بس مشاعر التوبة اتحركت في قلبه، الحقهم فإنك تدرك وتنقذ. شوف ربنا حنين إزاي، قال له اطلع يا داود هتلحقهم وهتنقذهم، مع أن لسه ما سمعناش وطابق حتى دي كان فيها مزامير غالب. فذهب داود والستمائة رجل الذين معه وجاءوا إلى وادي البصور والمتخلفون وقفوا، يعني في شوية ناس طبعا يأسوا قالوا مش ممكن الكلام الفاضي ده، هنروح نجري ورا مين، دول شعب كبير وهنلحقهم ازاي، ويأسين بقى. أما داود فلحق هو 400 رجل ووقف 200 رجل لأنهم أعيوا عن أن يعبروا وادي البصور، فصادفوا رجلا مصريا في الحقل فأخذوه إلى داود وأعطوه خبزا فأكل وسقوه ماء، لقوا رجل في السكة مغمى عليه أو شبه يعني إعياء، فأكلوا لقمة وشربوه مية وأعطوه قرصا من التين شوية كالوريز يعني وعنقودين من الزبيب، فأكل ورجعت روحه إليه لأنه لم يأكل خبزا ولا شارب ماء في 3 أيام وثلاث ليال. فقال له داود لمن أنت ومن أين أنت؟ هم عايزين يستدلوا على حد شاف الناس. فقال أنا غلام مصري عبد لرجل عماليقي وقد تركني سيدي لأني مرضت منذ 3 أيام، فإننا غزونا على جنوبي الكريتيين وعلى مال يهوذا هما بقى دول وعلى جنوبي كالب وأحرقنا ثقل بالنار. فقال له داود هل تنزل بي إلى هؤلاء الغزاة؟ قال لي عارف مش، قال له عارف رايحين فين؟ قال له عارف. قال له ترشدني تطلع معايا توريني راحوا فين؟ قال له اطلع. طبعا ده ابتدى ربنا يرتب بقى انه يجيب له جايب عشان يوصله. فقال احلف لي بالله انك لا تقتلني ولا تسلمني ليد سيدي فانزل بك الى هؤلاء الغزاة. قال له بس اديني امانة انك انت ما تموتنيش في الاخر، ما هو يعتبر ده واحد من الاعداء من العماليق. فنزل به وإذا بهم منتشرون على وجه كل الأرض يأكلون ويشربون ويرقصون بسبب جمع الغنيمة أو جميع الغنيمة العظيمة التي أخذوا من أرض الفلسطينيين ومن أرض يهوذا. فضربهم طبعا لقاهم عدد ملهمش حل، بس إيه مهيصين وبيرقصوا وبيتنططوا لأنه فرحانين بالمكاسب اللي خدوها والغنائم والسبايا مركونين في الخيام غالب. فضربهم داود من العتمة إلى مساء غدهم، يعني خد فيهم ليلة يعني، ولم ينجو منهم رجل إلا 400 غلام الذين ركبوا جمالا وهربوا. معنى كده كان عددهم كبير، لما يهربوا منهم 400 هم لهم كانوا كام؟ واخدين بالكم؟ اللي عرفوا يهربوا بس من العماليق كانوا 400، أكيد عددهم كبير. واستخلص داود كل ما أخذه عماليق وأنقذ داود امرأتيه ولم يفقد لهم شيء لا صغير ولا كبير، لا بنون ولا بنات ولا غنيمة ولا شيء من جميع ما أخذوا لهم، بل رد داود الجميع. حاجة اللي لا يمكن كانوا يتوقعوا، ولا حاجة راحت. ايه ده؟ اصل ده كان شدت ود، كان بيقطع ودنه، كان بيشدد، فهيقطع له ودنه ليه؟ ده ابنه. ربنا ساعات يأدبنا، لكن تأديبا أدبنا الرب إلى الموت لم يسلم. يأدب بس له آخر تأديب، ما يعني ربنا ما يأذيش لكن يأدب. فهو كان لازم ياخد تأديب لأنه بقاله سنة ونص في العسر بعد عن ربنا، وعايش وسط الفلسطينيين وبيفكر يحارب اليهود أهله، وما سمعناش سيرة ربنا الإصحاحين اللي فاتوا خالص. طب فين الأفود كان الفترة اللي فاتت؟ فين فترة الكاهن؟ ما سمعناش حاجة، قعد فترة طويلة ملهي. ساعات الواحد فينا يبعد عن ربنا فربنا يجيبه، شد ودنه جامد عشان يرجعه. لكن بدال ده ترتيب ربنا لا يفقد شيء. يعني إن كانت شدت ودن هتلاقي في الآخر إنه أنت ما خسرتش حاجة برضه، ما خسرتش على الأقل ما هو ثمين، أولادك وأحبائك ما خسرتهمش، ما خسرتش أبديتك على الأقل. جات في شوية دموع، في شوية انهيار عصبي، شوية ثلاث أيام ما نامش، سمع الناس بيتأمروا عشان يرجموه، لكن برضه ما تخافش، لم يفقد شيء، بل رد داود الجميع. طبعا دي بإيمان لأنه تشدد بالرب إله. ده موقف من مواقف التوبة اللي احنا ما بنعرفوش عن داود. يعني احنا دايما مشهور عندنا توبة داود في انهي قصة؟ بتاعت يوم ما قتل وزنا، دي بتاعت ارحمني يا الله كعظيم رحمتك، دي سر مزمور 50، يوم ما وزع الراجل جثة الشبع عشان يموتوه في الحرب وخذ امرأته، فربنا صعب عليه جدا من الخطية دي. لكن داود في خطايا تاني في حياته، احنا يعني مش هنشركه، لكن دي احد المواقف اللي فيها داود بيبان انه انسان عادي بعد عن ربنا فترة وتدهور وبقى اسلوبه اسلوب ملتوي وحاجات كده، لكن ربنا ما بيسيبش ولاده في الشر، ربنا بيشد لكن بيرجع ولاده. وجاء داود الى المائتي رجل الذين اعيوا عن الذهاب وراء داود فارجعوهم في وادي البصور، فخرجوا للقاء داود ولقاء الشعب الذين، فتقدم داود للقوم وسأل عن سلامتهم، فأجاب كل رجل شرير ولئيم من الرجال الذين ساروا مع داود وقالوا لأجل أنهم لم يذهبوا معنا لا نعطيهم من الغنيمة التي استخلصناها. برضو رجالته ما بقوش كويسين، هم طبعا من الأصل مش كويسين، بس يبدو الفترة اللي هو نفسه تلخبط حتى اللي حواليه روحياتهم بعد. فأتاري بعد ما رجعوا بالغنائم وما فيش ولا نفس راحت، وقعوا مع بعض المتين اللي ما طلعوش عاوزين ياخدوا يقسموا الغنائم، الربعمية اللي طلعوا قالوا لا يقسموا معانا ليه، هم طلعوا يحاربوا، هم عرضوا نفسهم للخطر، ياخدوا ستاتهم وعيالهم بس، ملهمش ولا ملين، حب المال دخل والعداوة. فطبعا دي روح مش حلو، لن يذهبوا معنا لنا. فقال داود لا تفعلوا هكذا يا اخوتي، لأن الرب اخيرا بقى رجعنا نشتغل تاني، قد اعطانا وحفظنا ودفع ليدنا الغزاة الذين جاءوا علينا. هنا بيرجع ينسب الفضل للرب، هو عارف ان اللي حصل ده مش بايده، وما كانش ممكن ابدا يطلع وراهم ويرجع كل الناس، دي نعمه ربنا، دي خطته، دي تدبيره، دي رحمته. ومن يسمع لكم في هذا الامر، عيب يعني تقولوا كلام ده؟ ده يوم فرح ويوم نهيص فيه، احنا كنا نحلم ان احنا نشوف ولادنا تاني، ايه اللي انتوا بتقولوا ده؟ لانه كنصيب النازل الى الحرب، نصيب الذي يقيم عند الامتعه، فإنهم يقتسمون بالسوية. قال لهم نصيب اللي يقف مع الأمتعة، يعني اللي يقف يحرس الحاجة، زي نصيب اللي بيحارب. وكان من ذلك اليوم فصاعدا أنه جعلها فريضة، طلعها قانون بعد كده، لأن كان في حروب كتير في زمانه، فبعد الجملة دي طلع قانون بناء على كلام داود أنه نصيب الذي يدخل الحرب كنصيب الذي يجلس مع الأمتعة. يعني لو الجيش نزل زي عارفين إيه فرق الكرة، بس اللي يلعب يدخل الملعب والاحتياطي الاثنين ياخدوا نفس المرتب ولا نفس الكرامة، لان كان ممكن ده يبقى هنا وده ممكن يبقى هنا. ولما جاء داود الى صقلع ارسل من الغنيمة الى شيوخ يهوذا الى اصحابه قائلا هذه لكم بركة من غنيمة اعداء الرب. عارفين ابتدى يعمل ايه؟ طبعا هم اليهود سمعوا انه راح صقلع، ودي وحشة قوي في حقه انه راح بلاد الفلسطينيين. لما حارب عماليق بدل ما يدي ريبورت الملك أخيه زي كل مرة ويقول له مسحت لك المنطقة من عمليق، راح بعت من الغنائم لأهله اليهود بتوع زمان، بقى رجع تاني ينشغل بمملكة إسرائيل اللي هو عليها ملك، وراح قال لهم ده نصيب الرب من أمتعة الأعداء، لأن كل المنطقة دي أعداء اليهود إن كانوا عمليق ولا فلسطينيين، إلى الذين في بيت إيل والذين في رموت الجنوب والذين في، وهكذا يعني. هنطلع على مزمور بقى عشان نشوف نفسية داود في المواقف الصعبة دي كانت إزاي. نشوف مزمور 57 معلش. هو المزمور ده الحقيقة كان مع المحاضرة اللي فاتت، بس أنا مكتوب عنوانه إيه في الإنجيل قدامكم؟ مذهبة لداود عندما هرب من قدام شاول في المغارة. يعني المزمور ده غالبا اتقال لما طلع من المغارة، مزمور 57. المزمور ده على فكرة موجود، المزمور الثاني في صلاة الساعة السبت اللي منكم يعني حافظ في الإجبال. الموقف كان صعب جدا لأن شاول ممكن يصحى في أي وقت وممكن تحصل معركة وداود يموت وشاول يموت وتبقى مصيبة يعني. وفي نفس الوقت الموقف ده تكرر كذا مرة، يستخبى في مغارة وداود وشاول ما يلحقوش. ما نعرفش أنهي وقت اللي اتقال فيه المزمور ده، لكن في الظروف دي اتقال المزمور ده. فتشوف الكلام اللي قاله: ارحمني يا الله ارحمني، لأنه بك احتمت نفسي وبظل جناحيك احتمي إلى أن تعبر المصائب. هنا تحسوا يعني إيه الزنقة اللي هو فيها. وممكن يكون اتقال برضه في نفس الموقف بتاع أزمة فقلع، مصيبة مصيبة، هيروح فين؟ حتى رجالته زعلانين معاه وهو ملوش حيلة يعمل حاجة. ارحمني يا الله ارحمني، لأن بك احتمت نفسي وبظل جناحيك احتمي إلى أن تعبر المصائب. الكلام ده حلو قوي في الأزمات، ربنا ما يسمحش لحد، لكن المزامير دي قوية جدا في الأزمات. عشان كده نقولها في الستة، عارفين ليه؟ لأن احنا بنحس بمشاعر المسيح المتألم، بنحس بجرحه الشديد، أزمة شديدة جدا. في نفس الوقت بظل جناحيك احتمي، انت لما تحس بأزمة ما تلاقيه زي جناحين الصليب، تقف تحت الصليب وتقول له يا رب المرار اللي انت ذقته انا بذوقه، الغلب اللي انت شفته انا شايف جزء منه، فارحمني. اصرخ الى الله العلي، الى الاله، الى الله المحامي عني. يعني انت كبير وانت بتحامي عني. مرة قلت لكم في ثلاث صفات لربنا، ولو الواحد افتكرهم مش ممكن يتهز. ثلاث صفات لربنا، ولو الواحد فضل مؤمن بيهم واثق فيهم بيفتكرهم، صعب جدا انه يضعف او يقلق او يتهز. واحد، ان ربنا قوي. اثنين، ربنا حكيم. ثلاثة، ربنا بيحب. واحد، ربنا قوي. اثنين، حكيم. ثلاثة، بيحب. ليه؟ لما تحصل مشكلة ممكن واحد فينا يروح لواحد قوي عشان يخدمه، لكن لو القوي ده مش حكيم ممكن يغرق. وظن تشوف القصص دي كتير قوي، تلجأ لشخص كبير ولا عالي يغرقك. ليه؟ لانه تصرف بدون حكم. لو رحت لواحد حكيم ومش قوي، مش فيه حاجة، بيديك مشورة صحيح لكن هو ما عندوش حل لانه مش قوي. لو رحت لواحد قوي وحكيم بس مش بيحبك، ده لازم هيبهدلك لانه مش خايف على مصلحتك. لكن لو ضمنت اللي انت رايح له ده قوي وحكيم وبيحبك، كده ما تخرش الماء، كده مفيش مشكلة، لان مهما كانت مشكلة صعبة هو قوي. لو معقدة جدا هو حكيم، لو كل الخطورة عليك هو بيحبك. فهمنا؟ فتلاحظوا ان دي المعاني اللي دايما لما داود يصرخ لربنا يذكرها في مزاميره. يعني هنا مثلا يقول له اصرخ الى الله العلي، العلي هنا بمعنى القوي، الله المحامي عني. يعني انت معودني بتحامي عني، انت معودني بتستر، فبيذكر انه علي وانه محامي. يرسل من السماء ويخلصني، عير الذي يتهمني او يتهمني. يتهمني يعني بيقول تهم عليا بتدل عليا. داود عشان كده قال لشاول قال له ربنا يزيح الناس اللي بيكرهوك فيه، لان ده شاول ودانه مليانه من ناس بيكرهوه في داود. فبيقول له يا رب انت دايما بتعير الذي يتهمني، يعني التهم البطاله اللي طلع عليا دي انت اللي قدها، انا مش عارف احلها. يرسل الله رحمته وحقه، نفسي بين الاشبال. يعني ايه؟ يعني انا وقعت زي الحبل وسط اشبال اسود، يعني هياكلوني يقطعوني حتت. اضطجع بين المتقدين، بني ادم اسنانهم اسنه وسهامهم ولسانهم سيف ماض. يعني هو ما يقصدش اشبال بجد، يقصد ناس بس متوحشه لسانهم زي السيوف، عمالين يقطعوا في لحمه بالكلام البطال وبيتمنوا له الشر في كل وقت. ارتفع اللهم على السماوات ليرتفع على كل الارض مجدك. انت رب قوي، انت فوق السماء وفوق الارض، مشكلتي مهما كانت كبيره انت اكبر. هيئوا شبكه لخطواتي، انا بقيت زي الفريسه اللي مش عارف الحفره الجايه فين. يعني واحد بيجري وعارف انه هيقع في لحظه، هيقع في الشبكه. انحنت نفسي، يعني اتذليت، اتكسرت نفسي، اتبهدلت. حفروا قدامي حفره سقطوا في وسطها، سقطوا في وسطها على رجاء، يعني هم حفروا لي حفره بس بنعمتك يقعوا فيها. قبل ما ينهي المزمور، طبعا المزمور فيه وجع، ارحمني يا الله ارحمني الى ان تعبر المصائب، واضح ان واحد تعبان قوي. ثابت قلبي يا الله ثابت قلبي، قال له رب قلبي ما تهزش، برضه مش هتهز. اللي بتترجم في الاجديه ساعات ايه؟ مستعد قلبي يا الله مستعد، في ترجمه اسمها الترجمه السبعينيه. المعنى العبري يدي المعنيين، عشان كده ساعات تبقى ثابت قلبي تمشي، ومستعد قلبي، مستعد يعني مستعد للمعركه، بالرغم ان انا صغير ومش قدهم بس بنعمتك مستعد، اللي هي ثابت. ثابت يعني انا مش مهزوز برضه يا رب. ليه مش مهزوز؟ لان الله العلي، الله المحامي عني، يرسل من السماء فينقذني. اغني وارنم، يا نهارك ابيض. تخيلوا لما يكون واحد في موقف زي كده ويرنم، ده لازم يقولوا عليه مجنون. يكون واحد في مصيبه ويبقى بيرتل، هو ده قلب داود بقى. عاوز اوصل للحته دي، ان قلب داود الذي ضربه على قطعه، ضرب جبه شاول اللي مليان بالتسامح والحب لاعدائه، في حاجه تاني جميله قوي. قلب داود يعرف ان يسبح الله حتى في اصعب اللحظات، يعرف يشكر ربنا في اصعب الازمات، يغني ويرنم وشايف ربنا كبير ويستاهل الشكر والحمد، بالرغم انها لحظات قاسيه جدا. ولاده مش عارف ماتوا ولا لا، الناس هاجت عليه كانت يعني في صقلع، المغاره مش عارف الالفات اللي بره اللي بتدور عليه دي خلاص داخلين عليه. ده في مره انا ما قريتهالكوش، فضل وراه وراه لغايه ما اتزنق في حته، واهل المنطقه وعدوا شاول انه هيسلموا داود ليه. خربت بقى خالص يعني. يعني اصحاب المنطقه قالوا له داود عندنا، هات جيشك وتعالى احنا هنسلمه لك. وقبل ما يوصل شاول خلاص، وساعتها قال مزمور جميل برضه هقول لكم على عنوانه بعد شويه. دي خربت خالص. ليه؟ لان المنطقه نفسها بتخونه، فهو رجالته ال 400 مش قد الالافات اللي مع شاول والمنطقه والشعب كله ضد، وهم عرفوا حصروه في حته خلاص الشعب، يعني حبسوه زي الفار في المصياده وقالوا شاول تعالى استل، لا يقدر يروح مغاره ولا يهرب في جبل ولا حاجه. شوف ربنا ينقذه ازاي، ملهاش حل خلاص، دي باظت باظت دي. هو يقول مزمور من هنا، شاول قبل ما يوصل له بكم ميل كده، يعني بعد فاضل له ساعه ولا اتنين ويموت، يوصل خبر لشاول الفلسطينيين زحفوا على ارض اسرائيل. يرجع جري يلم جيشه عشان يدخل الحرب، وداود يتنطط من الفرح لانه جاله من فوق. دي حاجه ما تملهاش حسبه، ولا كان الحروب يعني ممكن تتعمل عشان تنقذ اولاد ربنا في مواقف اخرى. يعني كان ربنا قوم حرب دلوقتي لانه لا كده داود اتزنق، موقعهم في بعض. طب الجيوش تاكل في بعض مش مهم، بس داود ما يحصلوش حاجه، عشان كده قال يسقط عن يسارك ألوف وعن يمينك ربوات وأنت لا. هو دقها هو دقها يعني إيه؟ هو أغلى من ألوف وأغلى من ربوات في حرب بتحصل عشانك. هم الناس يقول الله الحرب دي حصلت إزاي؟ ده شاول ما كانش حسبها خالص ولا متوقعها ولا معدها، والدنيا هادية بقالها سنين. لا، دي معمولة عشان داود، عشان كان خلاص هيموت اليوم ده، هو مش عايز يموت. ثابت قلبي يا الله، ثابت قلبي، أغني وأرنم. استيقظ يا مجدي، يعني داود اللي حاسس بالذل والمهانة وبيقول انحنت نفسي، بيشجع نفسه وبيقول استيقظ يا مجدي، يعني ربنا دايما بيرفعك، هيجي وقت هيرفعك، هي ايام ولا دقايق وربنا هيوقفك على رجليك تاني. فهنا بيشجع نفسه، استيقظ يا مجدي، استيقظي يا رباب ويعود. لما الواحد يكون مكسور يبقى مش عارف يرتب، فهو بيفتح نفسه ويقول لا يلا يلا اصحى يعود. داود على فكره كان رومانسي لدرجه كان بيخاطب الجمادات، يعني اللي بيدرسوا شخصيه داود من الناحيه النفسيه او الفنيه، هو كان فنان رائي جدا، فكان يرى في كل شيء جامد حي. كان يكلم السماء ويكلم الشجر ويكلم البحر ويكلم العود، فاهمين ازاي؟ فاللي يقرا مزاميره كويس تلاقوا مثلا مزمور زي المزامير الاخيره، سبحيه اياتها السماوات، سبحيه اياتها الاشجار، سبحيه اياتها التنانين، سبحوا ايها البرد. برد ايه اللي هيسبح؟ طبعا هو داود شاف كده، واحنا طبعا بنتعلم منه فبقينا نقولها في الهوت الرابع دلوقتي، لكن هو من كتر حبه في ربنا شايف كل الدنيا بتغني ربنا. دي حته فنيه راقيه طبعا، شايف الشمس بتغني والقمر بيسبح والجمادات، فهنا حتى العود والرباب بيصحيه عشان يشتغل. انا استيقظ مبكرا او سحرا، احمدك بين الشعوب يا رب، ارنم لك بين الامم، لان رحمتك عظمت الى السماوات والى الغمام حقك. ارتفع اللهم على السماوات ليرتفع على كل الارض مجدك. طبعا المزمور قلب خالص لو تاخدوا بالكم، يعني النص الاولاني كان في واحد بيصرخ، النص الثاني واحد عمال يهيص ويسبح. بيقولوا مزامير داود كتير منها قوي كده، يعني اغلب المزامير اللي تبدا ببكاء تنتهي بفرح، لان داود ما كانش يطلع من الصلاه غير لما يهدى، يعني يدخل يصلي وهو تعبان لكن ما بيطولش، يعني لازم يفضل مع ربنا لغايه ما قلبه يهدى. ففي اخر صلاته كان لازم يحط الحته الفرايحي بتاعته. اخد مزمور تاني ولا تعجعته؟ جرجس بيقول العشاء جاهز، ممكن 10 دقايق تاني؟ طيب، اصل يعني احنا مش عارفين داود هيخلص ازاي، مش هيخلص طبعا، فاحنا هناخد حته كده. المزمور اللي قبله طيب، معلش احنا طبعا بنلقط، احنا مش بنتامل كده. لا، السادس والخمسين مش في الاجابات. ارحمني يا الله لان الانسان يتهممني واليوم كله محاربا يضايقني. ده عنوانه، وذهب لداود عندما اخذه الفلسطينيون في جت. دي قد تكون مرتبطه بحادثه من اثنين، اما لما طلب منه انه يحارب، او لما في مره تاني كان هربان وراح، فلما راح يلتجئ للفلسطين في مره، يمكن هقولها لكم عشان ما فيش وقت اقولها في وقت تاني. هما بقى في الوقت ده كانوا سمتانين وفاكرين حكايه جولياط، قالوا كويس انه جالنا برجلين، امسكوا نموته. فبدل ما يحموه قالوا ده صيده حلوه قوي، ده جاي برجليه يحتمي عندنا نموته. هو عرف كده فعمل فيها مجنون وقعد يخربش بايديه. طبعا ده برضه تصرف مش صح، لان بقول لكم داود ضعف كتير، وحتى يقولوا يسيل اللعاب على ذقنه، يعني يريل ويعمل منظر كده انه معتوه. فالملك الفلسطينيين قال لهم انا ناقص مجانين، دي مكتوبه بالنص بالمعنى ده، يعني اطردوا بر. طبعا هو لما سمع ان هم راح برجليه وهم هيموتوه خلاص ما فيش تراجع، ما وصل. فغالبا قال المزمور ده، يعني انه لجأ لربنا بعد ما عمل التمثيلية دي وحس انها ما فيش فايدة غير انه يصرخ لربنا. قد يكون ده الموقف او قد يكون موقف اخر، لكن هو من النوع ده يعني اللي فيه ازمات. اليوم كله محاربا يضايقني، فهممني أعداء اليوم كله كثيرين يقاومونني بكبرياء. ده على شاول وناس اللي بيطلعوا الحجج بالبلاوي على داود، وبالكبرياء شايفين داود يستاهل الأعداء. في يوم خوفي أنا عليك أتكل. الآية دي جميلة وسهلة وصغيرة. في يوم خوفي أنا عليك أتكل. يا ريت الواحد يعرف يوم خوفه يتكل على ربنا يخف الخوف يروح من. في يوم خوفي أنا عليك أتكل. الله أفتخر بكلامه، على الله توكلت فلا أخاف. طب إيه علاقتها بالموضوع دي؟ الله أفتخر بكلامه، على الله توكلت فلا أخاف. داود كان يحب كلام ربنا قوي، فداود كان يتغنى بوعود ربنا. فيعني إيه أفتخر بكلامه؟ يعني لما الواحد يكون بيحب كلمة من ربنا يفتخر بيه. يعني لما تكون مثلا حافظ الرب يرعاني فلا يعوزني شيء، تبقى بتفتخر بيها. ليه؟ ان الرب راعيك، تبقى انت فرحان بيه، حاسس دي حاجة كبيرة قوي. انا الناس كلها كل واحد بيلاقي اللي رعاه، انا بقى الرب يرعاني. الله افتخر بكلامه، فاهمين احساسه؟ فقال له انا عليك اتكل لانك انت وعدتني، وانا بفتخر بكلامك. يعني كلامك انا مصدقه ومتشبث بيه وبفتخر بيه. دول ثلاث درجات لو عاوزين ترتبوه. اولا تصدق وعد ربنا، ما هو في حد بقى عارف ان الرب يرعاني ولا مصدق ولا عايز بيه. بعد ما تصدق تتمسك بيه، يعني تعيش بالمعنى ده، ربنا معاك يعني ربنا معاك، ربنا بيحبك يعني بيحبك، تتمسك. توصل بقى مع ناس زي داود، مش بس تصدق وتتمسك، تفتخر بكلام. يعني من كتر ما انت مصدق ومتمسك ده بقى راس مالك، راس مالك شوية الوعود بتوع ربنا، الرب يرعاني، دي اهم من الدنيا كلها وغيرها كتير. فهنا بيقول الله افتخر بكلامه. عشان كده في قصة من القصص يقول لربنا انت قلت، وانت بدل وعدت خلاص. عشان كده دايما يقول ان ربنا لا يخزي طالبي. لا يخزي يعني ايه؟ بدل واحد طلب منه مش ممكن يرجعه ناقص. ماذا يصنعه بي البشر؟ هيعملوا فيا ايه اذا كنت متوكل على الله؟ اليوم كله يحرفون كلامي. خلي بالكم في صراع جوا زي اللي بيحصل جوانا، بين المشكلة وضخامتها وبين وعد ربنا وثقله. خايف قوي من الناس ومن المشاكل، في نفس الوقت ربنا بيقول لك ما يهمكش انا معاك. ها انهي فيهم اللي هتوزن؟ لو خوف الناس غلبك، قلق واكتئاب وحزن ورعب وترتيبات بشرية، لو وعد ربنا هو اللي غلب تبقى ماشي فوق الموج العالي ومش همك حاجة. اليوم كله يحرفون كلامي، علي كل افكارهم بالشر. يعني ما رهمش غير يفكروا في اذيتي. يجتمعون يختفون يلاحظون خطواتي، ترصدوا نفسي. على اسمهم جاديهم يا رب، بغضب اخضع الشعوب يا الله. تيهاني راقبت، بحب الآية دي، تيهاني راقبت. يعني انت شايف الحوسة اللي انا فيها، تيهاني يعني المتاهة اللي انا فيها انت مراقبها. يعني الدوخة اللي انا فيها، الحوسة، اللخبطة، التوهان انت مراقبه. يعني انا عارف انك باصص عليا كويس وشايف الزنقة اللي انا فيها. تيهاني راقبت. اجعل انت دموعي في زقك. الزق اللي هو ايه؟ اللي هو الكيس الصغير، القارورة او الكيس الجلد، كان بتبقى الكياس او القارورة جلود حيوانات بيشفوها ويعملوا منها زي ازاي الصغيرة، بيسموها الزقاق. كيس كده جوه في السريال بتاعه، وده يبقى هو اللي فيه بقى الفلوس بقى والحاجات المهمة. فقال له يا رب في الجلابية بتاعتك، في الجيب الخصوصي، في السريال اللي فيه الفلوس، الحاجات الغالية اللي عندك، اجعل دموعي في زقك. فاهمين؟ يعني خلي دموعي غالية عندك، يعني لازم تعد ورايا الدموع دول، لان انا ما عنديش غيرهم، ما عنديش حاجة تاني اقول لك اعملها، انا محتاج. اجعل انت دموعي في زقك، انا هي في سفرك. يعني انا عارف ان مكتوب سفرك هنا، يعني انت مسجلها ورايا، بتكتب ورايا كم دمعة نزلت. حينئذ ترتد اعدائي الى الوراء. نفس السيناريو، ها شوية صراخ وبعدين تسبيح. في يوم ادعوك فيه، هذا قد علمت لان الله لي. انا عارف ان هيحصل لان الله لي. شوف المعنى الجميل ده. ترتد أعدائي إلى الوراء في يوم أدعوك، هذا قد علمته، أنا عارف أن بدل صرخت هتستجيب لأن الله لي. الله أفتخر بكلامه، تاني عيد نفس المعنى، الرب أفتخر بكلامه، بعيدها ثالث مرة، يعني أنا بفتخر أنك وعدتني، أنا بفتخر بكلمتك. على الله توكلت فلا أخاف، ماذا يصنعه بي الإنسان؟ اللهم علي نذورك، ليك علي يا رب، خلاص بقى تأكد أنه هينجب. شوف الإيمان وهو لسه بيصوت وبيصرخ ومشكلة قائمة، تأكد أن ربنا هينجيه، فبيقول له خلاص ندرم علي يا رب، علي نذورك، وفي ذبائح شكر لك، أنا أشكرك أيوة يا رب لو عملت كده، وأنا عارف أنك هتعمل كده، لأنك نجيت نفسي من الموت. نعم، شوفوا نعم، نعم يا نجيت، مع أنه في الأول بيقول ارحمني، يعني لسه ما خلصتش. ورجلي من الزلق، يعني من الزحليقة، لأنهم محضرين حفر وشباك، لكي أسير قدام الله في نور الأحياء، يعني أنا ماشي في نورك رب وأنت بتسوقني خطوة بخطوة. لما الواحد يفهم خلفية المزامير والصراع اللي كان فيه داود، بتاخد عمق أكتر، الحس أنه ممكن يقولها هو تعبان، وبعد كده بنفس الثقة اللي داود سبح ربنا هو كمان ممكن يسبح ربنا.